رجل أعمى فضعين ثيابك عنده. هذا إذن صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب. لوجب على الرجال الحجاب. لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما إن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا أنظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه. لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا. أليس كذلك؟ لأن لا كان الرجل محشور فالمرأة لا بد تشوف. ضروري تشوف. ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما إن هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة. ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل. حتى صورة الرجل اللي تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تأثرها في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يفسد من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا. وهذه مسألة لعلنا نبحثها بحثا مستقلا وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ اي نعم يعني متى جاز النظر الى وجهها غير صوره جاز النظر الى صوره لا هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر الى المراه لكونه محرما او خاطبا جاز النظر الى صورته لا دعني من مسألة التصوير هذا شيء ثاني. ومتى منع النظر؟ طيب هذا رأي ورأيكم أنتم؟
ليس الصورة تبدل أو إن كان
يعني شو أنت إنه يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة يعني لا تساوي طيب هذا رأيه نعم
منع النظر
يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة وأنه إنما ورد عن المرأة فقط نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله. من أكثر مرة أذكر لكم إن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق. هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت أجمل من جاءه من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر. فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذن النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة وليس هو الذي ورد به النهي. ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم من قبلات مستس هي الحقيقة الفرق بينهن، أول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، والله نعلم إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أنه ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينهم فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون فتنة بها أعظم. ولكن عندي أيضا إن هاي تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة بالبطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن، لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون واحدا. هذه حين نقول لا يستويه، أنا في ظني لماذا دائما ننسى؟ لا، ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرء. نحن لا نسلم من وجه، معلوم الوصف مهما بلغ لا يمكن أن يكون الصورة مثل الصورة، ما في شيء، لا الصورة أشد حكاية للحقيقة. لكن في كلامنا إذا لم يكن هناك فتنة ولا ضرر، وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك أن الصورة إذا بغت تبتدأ وتخلى صورة بنت فلان مثلا بأيدي الفساق، هذه من الحرام اللي لا شك فيه. ولهذا نرى أنه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النساء، حتى لو لم يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في أيدي النساء، ومن يأمن النساء أن تعطي فلان ولا فلان ولا ولدة ولا أخوة ولا زوجة. نعم، لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي أوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنما يشاهدها. نعم، إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة ممكن أشر. نعم، الصورة أشر، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة ترسل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر أوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية الصفة بالنسبة للجغرى أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعت لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كونت تنعت لزوجها هذا يفضي إلى مفسدة. أولا قد يظن الزوج إن زوجة تكره وتنعتها المرهون لأجل تزوجها. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تنعت لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا لصارف الزوج. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لعله يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجديد. على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم وشلون يعني؟ صحيح أن المجلس هذا يختلف باعتبار إثارة الفكرة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان، لا سيما الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذا من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي قلت يؤيد أن المدارس عليه على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره لهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن صور النساء منتشرة، تبادل أقمشة فيها صور النساء يصد عليه بطاقة صورة امرأة يعني. وكذلك أيضا بعد الصحف أيضا هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولاً إنه ما يجوز أن الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطعه به، فأما شيء يشق فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن مثلا من مسألة التحرز الأولوية مسألة التحريم، هل نقول حرام عليك تنظر كل حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ننظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورته مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثل لما إذا كان فيه صورة لها ورمي صورته فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهدا الآن تشاهدون صور لشخص واحد أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ليست تحت الواقع تماما. نعم خوف الفتنة بس أبدا نعم لا 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 وإذا ما خشي لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا، ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة، الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم محرم تحريم الوسائل، ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد للمشهود عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله، مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على الدكان يجوز أن يقول اكشف الورشة، يعني يمكن يجي غيرت اللي لا شكيت بس أشوف ورشة مرة ثانية، يجوز هذا نص العلم على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحريم الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة ذريعة شبه عليم، ولذلك لو قدر ان فيه محرم وذلك الا مقلوب وان ينظر الى محارمه نظر الازيريات وجب منه منهم، ولا تستغربوا ان ينظر احد من الرجال الى محارمه نظره الاجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فانا قد سئلت هذه الايام عن رجل له اخت من الاب صغيره لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها لها عنه صارفة ولا تقول إنه والعياذ بالله أخوها من إثنين أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله، يعني هذا مرة غريب إن بعض الناس تكون تجاه الكلاب ينزل على عمه ولا يبالي. فالحاصل إنما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، المحرم الزنا والفاحشة، نعم، لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لا وسيلة إليه، فتحريم المرض من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. الشيطان الرجيم تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن واستثنى استثناءين، الأول صالح الحجاج أول نوع من الزينة. استثناء من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الأول ما هي الزينة التي تستثنى أولا؟ عبد الله؟ ما ظهر منك. تمام. ومن المراد بما ظهر منها عبد الله؟ طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفتان. هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان البرات مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ بكل أحد لأن بدوها ضرور لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهن أو أبنائهن؟ نعم. وش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو لها مد؟ إيه؟ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن
أو
نسائهن
أو
بس بس عشرة اللي تكلمنا عليه عشرة. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإبهة قبله تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخرج الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات مع إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد؟ وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناس من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟
نعم.
الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما يسمونهم لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهم ودخلت في ما ملكت أيمانهم. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال بأن لم ينتشر ذكره. ذكره مثلا ذكر فنسا كل طيب. او التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون اهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قانون، هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع شمنه الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن. والغالب ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحب ويعلقهن، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان ألا ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف مش يدل عليه، يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأن نسعى قيام الذكر، وهذا ما هو العلامة. عندكم ذكر كل، طيب شوفوا حاشي وشمولة كل هذه. عندك حاشي وجايين ما مالك يا ترى؟ خلاص كان تعدى من موجودة من موجودة بكتاب يعني من الرجال ها؟ طيب من الرجال وش بعده؟ ايه عجيب، لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن فيه عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل نسخ، وعندك بشارة ذا موجودة وش يقول؟ ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل؟ لا خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله من هذا عندك سرقة الحمد. إذا اتفقت النسخ. قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدى لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل يكون مؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع، لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقالها الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا، يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع، والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات، هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات وله لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة، بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شو تقول؟ إلا لبورتهم أو آبائهم أو آباء بورتهم أو أبنائهم أو أبناء بورتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير الأولي من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات. وفيها أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولاد، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة، سيدي ولا لا؟ طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة، فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاع كله جميع أقسامه ما ذكر، الرضاع كله بجميع أقسامه ما ذكر، ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إطفاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبقى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب، نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب، بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا. أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها. فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم، أما الزوج هو على كل حال في قمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مجهول، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسره وهو تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح بأن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل. وأيضا قال فقهاؤنا رحمهم الله لو كان يجب على المرأة يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل لوجب عليهن الحجاب، لوجب على الرجال الحجاب، لوجب على الرجال أن يحتجبوا مثل ما أن المرأة تحتجب عن الرجل لئلا ينظر إليه. ونقول أيضا الرجل يحتجب عن المرأة لئلا تنظر إليه، لأنه ما يتم الواجب إلا بهذا، أليس كذلك؟ لأن إذا كان الرجل مكشوف فالمرأة لا بد تشوف، ضروري تشوف، ما يمكن يعني تعظم رؤيتها له إلا إذا احتجب مثل ما أنه هي تحتجب. ولا قائل من أهل العلم أنه يجب على الرجل أن يحتجب عن المرأة، ولهذا الصحيح في هذه المسألة مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هذه المسائل هذه وغيرها كل ما قلنا يجوز بشرط إيش؟ بشرط أمن الفتنة. أما إذا كان هناك فتنة فإنه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صورة الرجل، حتى صورة الرجل تكون فيها طاقة أو تكون مثلا تأثرها في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إليها إذا كان يفسد من الفتنة. وكذلك بالنسبة للرجل أيضا، وهذه مسألة لأننا نبحثها بحثا مستقلا، وهي هل يجوز للرجل أن ينظر إلى صورة المرأة الأجنبية منه أو لا يجوز؟ مش رأيكم؟ أي نعم زين، يعني متى جاز النظر إلى وجهها غير صورة جاز النظر إلى صورة؟ كذا هذا يعني يعني تقول متى جاز النظر إلى المرأة لكونه محرما أو خاطبا جاز النظر إلى صورته؟ لا دعني من مسألة التصوير، هذا شيء ثاني. ومتى منيع النظر؟ طيب هذا رأي، ورأيكم أنتم؟
ليس الصورة نظر
العيال أو إن كان يعني الصورة يتوسع فيها، يعني شو أنت إن يجوز النظر إلى صورة المرأة مطلقا لأنها لا تساوي النظر إلى المرأة؟ يعني لا تساوي، لا تساوي. طيب هذا رأيه. نعم
لها المرأة
المرأة، يعني أن تقول هذه الصورة ليست هي المرأة، ليست هي المرأة، والنهي إنما ورد عن المرأة فقط. نعم إنما ورد عن المرأة فقط. نعم لو حصل فتنة مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، من عرف مرة أذكر لكم أن فيه مجلة تسمى النهضة كويتية لكنها نهضة إلى الشرق، هذه المجلة وضعت مسابقة لملكة الجمال، وصورت حسب كلامه حسب ما تصورت حسب ما تصورت أجمل من جاءه من النساء. طبعا مثل هذا في ظني أن كثيرا من الناس الذين ليس عندهم خوف من الله يقتنون هذه الصور، يقتنون صور الجمال يتمتع بها في النظر أو لأي غرض آخر، فهذا لا شك في تحريمه. فنقول إذا النظر إلى الصورة لا يساوي النظر إلى الحقيقة، وليس هو الذي ورد به النهي، ولكن متى تضمن ذلك فتنة بكونه يتعلق بها أو يقتنيها فإن ذلك يكون حراما، وإلا فلا يظهر التحريم. طيب بالنسبة للنظر إليها في التلفزيون، يا سرعكم من قبلات مستس هي الحقيقة الفرق بين الأول أنك تتحرك، والثاني أنك في الغالب إذا صار ملونة التلفزيون يحكي حالها أكثر، وكذلك الصوت، وكذلك التغنج، والتمايل والرقص وما أشبه ذلك. لكن إذا قدرنا أن امرأة عادية طبيعية تذيع مثلا، هل يحرم النظر إليها أو لا يحرم؟ مثل بالشارع إذا يحرم النظر إليها، والله نعلم إن النفس ما تتعلق بها ولا رأتها في التلفزيون مثل ما تعلق بها لو رأتها حقيقة. أنا عندي فرق بين أنه ينظر امرأة في التلفزيون أو ينظر امرأة يعني صورة حقيقة. أنا في ظني إن بينه فرق، أن بينهما فرقا. وهي في الحقيقة بعض الناس يقول إن الصورة في التلفزيون أشد من الصورة في البطاقة، لأنها تحكي الحركة الصوت فيكون في تجربة أعظم. ولكن عندي أيضا إن هاي تمتاز على الصورة في البطاقة، مثل ما قال تمتاز بأنها تتحرك ولها صوت وهذا أدعى للفكرة، لكنها تختلف عنها بأنها لا تثبت. والصورة بالبطاقة تثبت، والإنسان يمكن يخلي عنده صورة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنظر إليها ذهب إليها ونظر، لكن هذه ما تمكن، لأنها قد فاتت وأغلق التلفزيون وراحت عنه. هذه يعني نقول لا نستويها. لا أنا في ظني لماذا دائما ننسى؟ لا ما يمكن يتعلق الإنسان قلبه بهذه الصورة مثل ما يتعلق بالمرأة. نحن لا نسلم ها؟ لا معلوم الغص مهما بلغ لا يمكن ان يكون الصور مثل الصور، ما في شيء. لا الصور اشد حكايه للحقيقه، لكن في كلامنا اذا لم يكن هناك فتنه ولا ضرر وصف نساء المسلمات المسلمين للكفار هذا ضرر عظيم، هذا ضرر. ولذلك نحن نقول ما عندنا شك ان الصور اذا بغت تبتذل وتخلى صوره بنت فلان مثلا بايدي الكفار، هذه من المحرم اللي لا شك فيه. ولهذا نرى انه من اعظم الخطر ما يفعل الان بالاعراس تصوير النساء حتى لو لم يصور النساء، يعني هذه الصور تبقى في ايدي النساء، ومن يامن النساء انها تعطي فلان ولا فلان ولا ولده ولا اخوه ولا زوجه. نعم لكن ربما تحتجون علي بالحديث الذي اوردته، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تنعت المراه لزوجها كانما يشاهدها. نعم إذا كان رسل منها أن تنعت المرأة للرجل فهذا مثل الصورة يمكن أشد. نعم الصورة أشد، هذا هو الذي يمكن أن يقال إن الصورة تدخل فيه، لأن النعت في الحقيقة يعني ذكر أوصاف لا يحكي المرأة كما تحكيه الصورة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن المرأة تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأن منظر إليها فهذا مثله، هذا مثله. ولكن ما هو الظاهر لي أنا، لأن الحقيقة حكاية قصته بالنسبة للزهرة أشد أشد، لا سيما إذا كان الرسول يقول تنعته لزوجها، إن كان هذه الكلمة لزوجها إنها قيد ليس لبيان الغالب، إذا كان ليس لبيان الغالب لأن كلمة تنعته لزوجها هذا يفضي إلى مثل أولا قد يظن الزوج إن زوج تكره وتنعتها المرهول لأجل تزوجها. الشيء الثاني أنه ربما إذا نعتها لزوجها أنه هو زوجها يتعلق قلبه بهذه المرأة المنعوتة ويكون ذلك سببا لفراق هذه الزوجة. يعني قد يقال إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تنعتها لزوجها إن هذا ليس لبيان الواقع، وإن الغالب أن المرأة ما تصف النساء إلا إذا صارت زوجها. قد يقال أنه ليس لبيان الغالب ولكن لما يترتب عليه من المفاسد، حيث يظن الزوج أن هذه المرأة لا تريده ولذلك تصف له النساء لأنه يتعلق بهن. هذه من جهة. ومن جهة أخرى أنه ربما أن الزوج نفسه إذا وصلت له زوجته هذه المرأة يتعلق قلبه بها ويرغب عن زوجته التي معه ويتحول إلى الجدير. على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم، أنا أخبركم عن رأيي بعد هذه المناقشة، أني ما أستطيع أن أجزم بتحريم النظر إلى المرأة في التلفزيون أو في الصورة إذا لم يكن في ذلك محذور. إن كان في ذلك محذور فلا شك أنه لا يجوز، لا شك أنه لا يجوز. نعم وشلون يعني؟ المجوز هذا يختلف باعتبار إثارة الفتنة. إن بعيد المنال قد لا تتعلق به نفس الإنسان لكن من الإنسان العاقل، لأن كيف يطمع الإنسان بما لا يمكن أن ينال بخلاف الأشياء اللي يمكن. ولهذا والله أعلم أبيح للمحارم أن يكشفن وجوههن للمحرم، لأن نفسه ما يمكن تتعلق به أبدا إلا إنسان والعياذ بالله قد خلق. وأما الرجال الأجانب فلا، هذه من الحكمة إنه ما يمكن لإنسان تتعلق نفسه بأحد من محارمه، ولهذا أبيح لهم الكشف. لا، لكن هذا الذي يقول يؤيد أن المدار الشرعي على خوف الفتنة، على الفتنة أو خوفها. وأما إذا كان الإنسان طبيعي ولا يهتز قلبه ولا مشاعره بهذا الذي يشاهد فالتحريم وتأثيم الناس به أمر فيه إشكال، أمر فيه إشكال. وتعرفون الآن صور النساء منتشرة، تبعض الأقمشات فيها صور النساء يصب عليه بطاقة صورة امرأة يعني، وكذلك أيضا بعض الصحف أيضا. إيه هذه مشكلة، يعني تأثيم الناس بشيء ما يتحققه الإنسان أمر صعب. أولا إنه ما يجوز الإنسان يأثم الناس إلا بشيء يعرفه عاد يغلب على ظنه أو يقطعه به، فأما شيء يشق فيه فلا ينبغي أن يأثم الناس به. ولا شك أن التحرز من هذا أولى، ولكن المسألة مين مسألة التحرز الأولوية، مسألة التحريم. هل نقول حرام عليك تنظر كل ليس حرام؟ أما إذا كان الإنسان يجوز أن ينظر إلى المرأة نفسها فهذا واضح من يجوز أن ينظر إلى صورته مثل ما قال الآخر في مسألة الخاطب. لو أن رجلا أراد أن يخطب امرأة وكان بدل من أنه يروح مثلا لما إذا كان فيه صورة لها ومن صورته فهذا لا بأس به، وإن كانت الصورة بالحقيقة ما تحت الواقع تماما كما هو مشاهد الآن. الشاهدون صور لشخص واحد، أحيانا تجي صورته مشوهة وأحيانا تجي صورته أحسن من واقعه، أيضا أحيانا تأتي الصورة أحسن من الواقع وأحيانا تكون الصورة مطابقة للواقع. حقيقة أن الصورة هذه ما تحت الواقع تماما. نعم شلون؟ خوف الفتنة بس أبدا. نعم لا 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 وإذا ما خشي لا، إنما هذا هو المناط، يعني هذا هو السبب سدا لهذه الذريعة. نعم نعم هو هذا. ولذلك يجوز في بعض الأحيان إذا كانت المصلحة أكثر لا مضطرد كل شيء، هذا مضطرد كل شيء حر تحريم الوسائل فإنه تبيحه المصلحة من الضرورة، لأن المحرم لذاته ما تبيحه إلا الضرورة، والمحرم تحريم الوسائل تبيحه المصلحة. فمثلا عندكم تحريم ربا الفضل، محرم تحريم وسائل وتبيحه الحاجة أو المصلحة. الحاجة كمسألة العرائض، هذه المسألة مسألة النظر، محرم تحريم الوسائل كما قاله أهل العلم، محرم تحريم الوسائل ولذلك تبيحه المصلحة والحاجة، مثل نظر إيش؟ نظر الطبيب للمريضة، ونظر الخاطب للمخطوبة، ونظر الشاهد للمسؤول عليها، ونظر المعامل، حتى المعامل يجوز أن ينظر إلى لمن تعامله. مثل امرأة جرت العادة تبيع وتشن على الدكان، يجوز أن يقول اكشفي وجهك، لأنه يمكن يجي غيرك، اللي إذا شكيت بس أشوف وجهك مرة ثانية. يجوز هذا، نسأل العلماء على جواز هذه المسألة، لأن هذا ليس من باب تحسين الذات، محرم تحريم الوسائل. ويدلك على أن هذا محرم تحريم الوسائل بالنسبة للمحارم، لماذا جاز أن المرأة تكشف لمحرمها؟ لأن هذه المسألة الذريعة شبه من عدمة. ولذلك لو قدر أن فيه محرم وذلك الله مقلوب وأن ينظر إلى محارمه نظر الأجنبيات وجب منه، وجب منه منهم. ولا تستغربوا أن ينظر أحد من الرجال إلى محارمه نظرة الأجنبيات، لا تستغربوا ذلك. فأنا قد سئلت هذه الأيام عن رجل له أخت من الأب صغيرة لها 7 أو 8 سنين، تقول المرأة سألها الله أعلم عنده صارفة ولا تقول إنه والعياذ بالله أخوها من إثنين أبيها ذهب بها إلى بيته وفجر بها والعياذ بالله. يعني هذا مرة غريب إن بعض الناس تكون تجارة الكلاب ينزو على أمه ولا يبالي. فالحاصل إنما نقول إن تحريم النظر أصله ليس تحريما لذاته، لأن المحرم الزنا، المحرم الزنا والفاحشة. نعم لكن النهي عن قربان الزنا لأجل أن لا نتوسل أو أن لا يكون لا وسيلة إليه، فتحريم المرض من أجل هذا من باب تحريم الوسائل. تقدم أن الله سبحانه وتعالى نهى سبحانه وتعالى أمر النساء أن لا يبدين زينتهن، واستثنى استثنائين. الأول صالح الحجاج
أول
الان من الزينة.
الثاني
من تبدأ له الزينة. تمام. طيب الاستثناء الاول ما هي الزينة التي تستثنى اولا عبد الله؟ ما ظهر منك. تمام. ومن مراد بما ظهر منها عبد الله؟ وشبه. طيب وعلى رأي المؤلف الوجه والكفان. هنا والأصح الأول كما هو ثابت عن مسعود رضي الله عنه وكما أشرنا إليه فيما سبق بالنسبة للزينة أنها ما وردت في القرآن إلا فيما يتزين به الإنسان لا فيما زينه الله به. طيب الزينة الثانية استثنى منها استثنى منها من تبدأ لهم الزينة وهم البعولة وما عطف عليه البعولة وما عطف عليه. طيب هل الزينتان البرات مختلفتان في الآية أو ما زينة واحدة مختلفتان؟ تمام. كيف ذلك؟ نعم. وهذه تبدأ لكل أحد لأن غدوها ضرورة لا يمكن التحرز منه. والثانية الخفية التي لا تبدأ إلا لهؤلاء. طيب أني مضى من هؤلاء كم عادل إلا لبعولتهم؟ أو أبائهم أو أبنائهم؟ نعم. وش اللي تكلمنا عليه أمس؟ إيه كم؟ ها؟ شو له أمد؟ إيه؟ أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم
أو
نسائهم
أو
بس 10 اللي تكلمنا عليه 10. طيب يقول الله عز وجل أو ما ملك أو التابعين غير الإلهة قبل تفسير وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة. قوله خرج وشمل خرج بنسائهن الكافرات بناء على أن الإضافة نوعية لا جنسية وأن المراد بنسائهن أي المسلمات. وأما على القول الثاني أن المراد بالنساء أنه من باب إضافة الجنس إلى جنسه يعني الذين من جنسكم وهم النساء فلا تخط الكافرات بل يشمل الكافرات والمسلمات. وقد ذكروا أن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار كان فيها قوابل من الكافرات قوابل ولد من النساء فأقرهن الصحابة على ذلك. وهذا مما يدل على أن المراد بنسائهم النساء دون المسلمات ليس بقيد المسلمات مع إن خيف منها ضرر هذا شيء ثاني وخوف الضرر حتى في المسلمات. وشمل ما ملكت أيمانهن العبيدة أين ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن شمل العبيد. كيف شمل العبيد وهل يراد به غير العبيد؟ الجواب نعم يراد به على القول بأن نساءهم المسلمات مثل ما ملكت أيمانهن ولو من الكافرات فيجوز إبداء الزينة لهن يعني أنه ليس خاصا بالنساء المملوكات، بل يشمل حتى العبيد حتى الذكور. يعني فهمتم الآن ولا لا؟ يعني لو قال قائل المؤلف كيف يقول شمل مناس من العبيد، وهل هناك شيء، وهل هناك أحد غير العبيد؟ مش الجواب؟
نعم.
الجواب نعم على القول بأن المراد بنسائهم المسلمات، فإن ما ملكت أيمانهن يشمل الأمة الكافرة، يجوز إبداء الزينة لها وإن كانت وإن لم تكن من نسائهن، لأنها مملوكة، لأنها مملوكة. أما إذا قلنا بنسائهن جميع النساء، فإن قوله ما ملكت أيمانهن يختص بمن؟ للذكور فقط، لأن النساء معروفات من قوله أو نسائهن. لكن المؤلف رحمه الله اضطر أن يقول ذلك لهذا السبب، على أن من أهل العلم من قصر قوله أو ما ملكت أيمانهن على النساء الكافرات فقط، وقال إن العبيد لا يجوز للمرأة لسيدته إبداء الزينة له، وإنما المراد بما ملكت أيمانهن لأجل أن تدخل الأمة المملوكة إذا كانت كافرة، لأنها خرجت بنسائهن ودخلت في ما ملكت أيمانهن. لكن الصحيح أن نساءهن كما أشرنا إليه سابقا المراد به الجنس، وأن جميع النساء من مسلمات وكافرات يجوز إبداء الزينة لهن إلا إذا خشي المحذور. إذا خشي محذور فهذا لو مسلمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها حتى كأنه يشاهدها، يعني تقول مثلا فلانة كذا وكذا وكذا وتصفه حتى كأنه يشاهده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها المرأة أن تنعت المرأة لزوجها على هذا الوجه. فإذا خشي المحذور هذا شيء ثاني، لكن هذه الأشياء بدون محذور. قال أو التابعين في فضول الطعام غير بالجر صفة والنصب استثناء، غير وغير أولي الإربة أصحاب الحاجة إلى النساء، أصحاب تفسير لأولي، والإربة الحاجة إلى النساء من الرجال، لأن لم ينتشر ذكره. ذكروا سيدا؟ ذكر فلسا؟ كلين؟ طيب. او التابعين، التابعين يقول مالك في فضول الطعام، التابعين المراد بهم الخدم وشبههم الذين يتبعون اهل البيت، هذا المراد بالتابعين. أو التابعين أيضا الذين يأتون إلى الناس ليأكلوا من فضول طعامهم وإن لم يكونوا خدما لهم، فهو شامل لهؤلاء وهؤلاء. فالتابع هو الذي يتبع أهل البيت، إما لكونه خادما عندهم وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم شرط أن لا يكون لهم إربة، لا يكون لهم إربة يعني حاجة في النساء. وقول المؤلف بأن لم ينتشر ذكر كل، مو هذا قال، مو هذا العلامة، ليس العلامة أن لا ينتشر ذكره، بل العلامة أن لا يعرف منه ميل إلى النساء، لأن من الناس من يميل إلى النساء وإن كان ذكره لا ينتشر، مو لازم. فالعلامة أن لا يوجد منه ميل إلى النساء إطلاقا، لا عند قيام ذكره ولا عند عدم قيامه، فالكلام على أنه لا يشتهي النساء ولا يميل إليهن. هذا كالمرأة لمشقة التحرز منه أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يبدين زينتهن له، فصار التابع وش معناه؟ الذي يتبع أهل البيت سداء لتلقي فضول طعامهم، إما لكونه خادما فيهم أو غير خادم. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى في التابع إيش؟ أن لا يكون له إربة في النساء. إيش معنى إربة؟ يعني حاجة. وهل العلامة ما ذكره المؤلف؟ لا، ليس ما ذكره المؤلف العلامة، بل العلامة أن يعلم أنه لا يميل إلى النساء ولا يرغب فيهن. والغالب ما يكون ذكره، لكنه ليس بلازم. قد يكون الإنسان ممن يميل إلى النساء ويحب ويعلقهن، لكن لا يقوم ذكره، لكن لا يقوم ذكره. لذلك الصحيح في هذه المسألة أنه أننا نعلم عدم حاجته وميله بعدم ميله إلى النساء. نعم. ولهذا كان في بيوت النبي، في بيوت آل النبي صلى الله عليه وسلم رجل مخنث، يعني من غير أولي الإربة، ما كان يعلمون به، حتى أنه في يوم من الأيام قال لرجل من محارم إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فتحتم الطائف فعليكم بابنة غيلان، الآن ثقل، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم الأول يحسب منه شيء، لكن هذا الذي يصف المرأة هذا الوصف وش يدل عليه؟ يدل على أنه يميل إلى النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على أهل بيته، لأنه تبين أنه يميل إلى النساء. فإذا وجد أن هذا التابع يصف النساء ويذكر جمالهم وما أشبه ذلك، علم أنه صاحب حاجة، وأنه نسخ قيام الذكر، وهذا ما لهم. من هو العلامة؟ عندكم لك كل. طيب شوفوا حاشم شو يقول كل هذه. وجايين ما مالك يا جار؟ خلاص كانت هادة من موجودة من موجودة بكتاب يعني من الرجال طيب من الرجال وش بعده عجيب لأن ينتشر ذكر كل، لو قال ذكره كان ما في إشكال، لكن ذكر كل يقترن في عدد. لا هي كل عندكم موجودة في كل النسخ، وعندك بشارة ذا موجودة وش يقول؟ ها؟ ما ذكر بأن ينتشر ذكر كل؟ لا خلنا الحاشي إلا نفس الأصل. إيه. الله من هذا العمل خير يا الحمد. وإذا انطبقت النسخ. قال أو الطفل بمعنى الأطفال الذين لم يظهروا أن يطلعوا على عورات النساء للجماع، فيجوز أن يبدأ لهم ما عدا ما بين السرة والركبة. أو الطفل، الطفل يقول المؤلف بمعنى الأطفال، فهي اسم جنس، اسم جنس بمعنى الأطفال. الدليل على أن بمعنى الأطفال قوله الذين، حيث وصفها بالجمع ولا يوصف المفرد بالجمع. لكن فيه دليل على أن اسم الجنس إذا حلي بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. اسم الجنس المحلى بأن يكون للعموم ولو كان مفردا. وقالها الذين لم أو الطفل الذين لم يظهروا يظهروا بمعنى يطلع على عورات النساء للجماع. والمعنى أنهم لا يعرفون ما يتعلق بالعورات. فقول لم يطلعوا لم يظهروا أي لم يطلعوا بحيث لا يدرون ماذا يفعل بالعورات. هذا المراد. هو المراد الاطلاع بالعين، لأن الاطلاع بالعين هذا يكون في الأطفال وغيرهم، لكن المراد الاطلاع أنهم لا يدرون ماذا يصنع بالعورات وله لهم على باب. هؤلاء الأطفال يجوز أن تبدى لهم الزينة. وقال المؤلف يظهر لهم ما بين السرة والركبة بناء على أن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة لا أنها اللباس. ولا يضربن، كم صار الآل اللي عندنا الآن؟ 12 صاروا 12. طيب شو تقول؟ إلا لبورتهم أو آبائهم أو آباء بورتهم أو أبنائهم أو أبناء بورتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير الأربعة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 12 صنف هؤلاء هم الذين تبدى لهم الزينة الخفية، ومن عداهم لا تبدى لهم. هذا هو ظاهر الآية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا، والاستثناء هذا مفرغ يقتضي أن من سوى هؤلاء لا يجوز إبداء الزينة لهم. لكن بعض العلماء ألحق بهم بقية المحارم، ألحق بهم بقية المحارم من مصاهرة أو نسب أو رضاع، من مصاهرة أو نسب أو رضاع، لأن فيه أشياء فيه من النسب من لم يذكر، من المحارم من النسب من لم يذكر، مثل العمام والأخوات. وفيه أيضا من المصاهرة من لم يذكر، نعم، لأن قال آباء بعولتهن معناه هي تكون زوجة ابن، أو أبناء بعولتهن تكون زوجة أب أولى، يعني أن زوجة الأب تبدي لأبناء زوجها الزينة، وزوجة الابن تبدي لأبناء زوجها الزينة، لآباء زوجها الزينة. تقول لا. طيب زوجة البنت يجوز ولا ما يجوز؟ زوجة البنت ما ذكر وهو من المصاهرة. فبعض العلماء يقول إنه يلحق بمن ذكر. وعندنا أيضا الرضاء كله جميع أقسامه ما ذكر، الرضاء كله بجميع أقسامه ما ذكر. ألحقه بعض العلماء مدعين أن ذكر البعض يدل على البقية، وأن العرب في كلامهم أحيانا يقتصرون على ذكر البعض تنبيها على البقية، لكن هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد. وجه ذلك أن ذكر البعض الذي يراد به الحق البقية يكتفى منه بذكر واحد، ويكون هذا الواحد على سبيل التمثيل. أما أن يذكر عدد من جنس ويحذف الباقي وبطريق الحصر فهذا غير مسلم. لكن يبقى النظر فيما يبقى عند النظر في مسألة إبداء الزينة التي زينها الله به، يعني الوجه واليدين وما شابه ذلك، فهذا له دليل غير هذه الآية، له دليل غير هذه الآية. فنقول هذه الآية في زينة اللباس وشبهه، ويجب إطفاؤها على ما ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إبداء الوجه والكفين والساق والرقبة وما أشبه ذلك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من أدلة أخرى. طيب هذه الآية، هؤلاء الاثنى عشر هل هم على حد سواء فيما يبقى من الزينة أو ليسوا على حد سواء؟ ليسوا على حد سواء بلا شك، ولهذا بدأ الله بالزوج لأنه أعلى من تبدأ له الزينة بمطلقه، والباقين يمكن نقول على الترتيب، يمكن أن يقال على الترتيب نعم، ويمكن أن لا يقال على الترتيب بل ينظر إلى ما جرت به العادة، إلى ما جرت به العادة، لأن حقيقة الأمر إن مثلا الأخ إذا كان عند أخته دائما في البيت ليست مثل ما إذا لم يكن يأتيها إلا نادرا، أي الحالين أشد تحشما بالنسبة لها؟ إذا كان ما يأتي إلا نادر تجد تستحي منه وتحتشم أكثر مما إذا كان دائما عندها، فينبغي مثل هذه الأشياء يقال ترتيبهم. أما الزوج هو على كل حال في القمة، وأما البقية فعلى حسب ما يدعو إليه العرف والعادة بالنسبة لإبداء الزينة كاملة أو متوسطة أو أدنى ما يقال إنه زينة. المسألة الثانية، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هل يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل؟ يعني هل يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل أو لا يحرم؟ يعني إذا قلنا إن المراد بالزينة هنا ما زين الله به المرأة أو ما زين الله به الرجل، فهل يجب عليها أن تغض الطرف عن الرجل أو لا يجب؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، لأن الآية واحدة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وأيدوا قولهم هذا بحديث أم سلمة والمرأة الأخرى التي لما دخل ابن أم مكتوم قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه، قال يا رسول الله إنه رجل أعمى، فقال أفعمياواني أنتما. فلما أورد عليه أنه أعمى قال أفعمياواني أنتما، وأمرهما بالاحتجاب. لكن هذا الحديث لا يصح عند أهل العلم لأنه من رواية نبهان مولى أبي سلمة وهو مشهور، ولذلك ضعفه الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه لا يمكن هذا الحديث، ولذلك الصحيح أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا لم يكن هناك فتنة أو شهوة. ويدل على ذلك أحاديث صريحة، منها حديث عائشة رضي الله عنها حينما كانت تطلع إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسره وهي تنظر إليهم، حتى إنها هي التي تركت هذا الشيء، وهذا دليل واضح على جواز نظر المرأة إلى الرجل. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، هذا أيضا صريح واضح في أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل.